الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إخوة الإسلام، كثير من الناس يربطون سعة الرزق برضا الله عز وجل، فإذا رأوا إنسانا وسع الله عليه قالوا رضي الله عنه، وإذا رأوا آخر قدر عليه رزقه قالوا سخط الله عليه. والإنسان نفسه يعتقد ما يعتقده الناس، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال تعالى: كلا، ليس الأمر كما قال، فإن الله تعالى يوسع على من يحب ومن لا يحب، ويقدر لمن يحب ومن لا يحب، وربما وسع على من لا يحب وقدر على من يحب. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خليل الله يربط الحجر على بطنه من الجوع، وقالت عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة: يا ابن أختي، لقد كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني للطبخ. قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فليست هناك علاقة بين سعة الرزق ورضا الرب، وليست هناك علاقة بين قلة الرزق وسخط الرب، إنما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده، يبتلي هذا فيوسع عليه لينظر أيشكر أم يكفر، ويبتلي الآخر فيقدر عليه رزقه لينظر أيصبر أم يكفر. والسعيد الموفق من إذا وسع الله عليه شكر، وإذا قدر عليه رزقه صبر، وذلك لا يكون إلا مؤمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولما أشار سبحانه وتعالى إلى قبيح قول الإنسان أتبعه بالإشارة إلى قبيح فعله، فقال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قال الرازي: ترك إكرام اليتيم على وجوه، ترك إكرام اليتيم على وجوه. الأول ترك بره والإحسان إليه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا تحاضون على طعام مسكين. والثاني منعه من حقه الثابت له شرعا في الميراث، وإليه الإشارة: وتأكلون التراث أكلا لما. والثالث أخذ مال اليتيم الذي له، كما قال: وتحبون المال حبا جما، أي تأخذون أموال اليتامى وتضمونها إلى أموالك. وأما قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، فمعناه لا يأمر بعضكم بعضا بإطعام المسكين. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. وجعلهم أولى الناس بالنفقة، فقال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وجعل إيتاءهم من مال الله عنوان الإيمان، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وحض سبحانه وتعالى على إطعام المساكين واليتامى، فقال عز وجل: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومدح المطعمين ووعدهم بالجنة، وذم الذين لا يطعمون اليتامى والمساكين وتوعدهم بالنار، فقال عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال في ذم ووعيد الذين لا يطعمون اليتامى والمساكين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ويوم القيامة يقول الله تعالى لزبانية النار: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ولقد نهى الله تعالى عن إهانة اليتيم، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. وجعل إهانة اليتيم عنوان التكذيب بيوم الدين، فقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأرشد سبحانه وتعالى من خاف على أولاده الضياع من بعده، أن يحافظ على يتامى غيره. أرشد الله تبارك وتعالى: من يخاف على أولاده الضياع من بعد إذا مات وتركهم ضاعوا، أن يحفظ ويحافظ على يتامى غيره، فإنه إن فعل ذلك قيض الله لأولاده من بعده من يحفظهم، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أن يتقوا الله في أولاد غيرهم، لا يدعوهم ولا يهينوهم ولا يسيئون إليهم القول، بل يقولوا لهم قولا معروفا، فإنهم إن فعلوا ذلك قيض الله لأولادهم من بعدهم من يكرمهم ولا يهينهم ويحسن إليهم ولا يسيء. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إكرام اليتيم وبره والإحسان إليه، ويبين أن ذلك من أسباب نيل المقاصد وإدراك الحاجات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن بر اليتيم والإحسان إليه يرفع درجة الكفيل إلى درجات النبيين، فكان يقول: أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. قال ابن بطال رحمه الله: ينبغي لكل من سمع هذا الحديث أن يعمل به، رجاء أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا درجة في الآخرة أفضل من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الاعتداء على المرأة وعلى اليتيم، فكان يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وقوله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، التراث هو الميراث، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، فلما جاء الإسلام جعل لهما حقا مفروضا، فقال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني والمستضعفين من الولدان الذين لا تؤتونهم ما كتب الله لهم. فجعل الله تعالى للمرأة نصيبا مفروضا في التركة، وجعل للصبي الصغير نصيبا مفروضا في التركة. وإن الإنسان لا يحزن حين يرى بعض المسلمين يفعلون أفعال الجاهلية، فيحرمون بعض الأولاد، يحرمون البنت أو الأخت أو ولدا لا يحبه أو ولدا يراه عاقا له. كل هذا يخالف شرع الله عز وجل، ويعرض صاحبه لنار حامية وقودها الناس والحجارة. فاتقوا الله عباد الله، أعطوا كل ذي حق حق، أعطوا الصغير والكبير والمرأة والذكر والأنثى، لا تحرموا أحدا أعطاه الله حقا. فإن الله عز وجل قسم التركات ثم رغب في الالتزام بتلك القسمة وحذر من مخالفتها. بيّن سبحانه وتعالى الأنصبة المفروضة في سورة النساء لكل ذي حق، ثم قال معقبا: تلك حدود الله. تلك القسمة، تلك الفرائض، تلك الوصايا، تلك التشريعات التي شرعها الله بعلمه وحكمته لتنظيم العلاقات الداخلية في الأسرة والعلاقات الخارجية الاجتماعية والاقتصادية. تلك حدود الله، أي التزموها ولا تعتدوها. ثم رغب في الالتزام فقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يعني من يحترم تلك الحدود ويعطي كل ذي حق حقه ولا يمنع ذا حق من حقه الذي فرضه الله عليه، يدخل الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك الفوز العظيم. ومن يخالف تلك الحدود ويخالف تلك الشريعة ويخالف تلك القسمة ويتعداها ولا يلتزم بما فرض الله عز وجل، فيمنع صغيرا أو يمنع أنثى بنتا أو أختا أو يمنع أخا استحق تركة، يدخله نارا حامية فيها عذاب أليم لجسمه ومهين لروحه ونفسه. فاتقوا الله واعلموا أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الإنسان مهما جمع من المال لن يأخذ منه شيئا، بل سيطالبه كل ذي حق بحقه يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكل أخت حرمتها أو ولد حرمته أو بنت حرمتها ستطالبك بحقها يوم القيامة. وليس ثم دينار ولا درهم ولا أرض ولا عقار، إنما هي الحسنات والسيئات. يقدر الله سبحانه وتعالى حق أختك، حق ابنتك، حق أخيك الذي أكلته كم يساوي من حسناتك، ويعطيها لذي الحق. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذا هو الدافع لأكل الميراث، هذا هو الدافع لأكل الميراث وعدم إعطاء كل ذي حق حق. حب المال، وحب المال فطرة، فطر الإنسان عليها. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أي المال لشديد، الخير المال. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا فعليه أن يوصي فيه. وهذه الفطرة لا يذم الإنسان عليها إلا إذا حمله حب المال على كسبه من الحرام ومنع الحقوق الواجبة فيه، فلا يذم الإنسان على حب المال لمجرد الحب، إنما يذم على حب المال إذا منعه الحب من أداء الحقوق وحضه على كسب المال من أي جهة، حلال أم حرام، حينئذ يذم. أما إذا كان الإنسان محبا للمال بفطرته ويسعى لتحصيله من الطرق الشرعية ويجتنب الحرام ويعطي كل ذي حق حقه في هذا المال فلا بأس بذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. قال ابن كثير رحمه الله: حب المال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للقربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود. عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلم في ماله، يتقي الله في ماله ويصل رحمه ويعرف لكل ذي حق حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي في ربه ولا يصل رحمه ولا يعرف لصاحب الحق حقه فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتي له مالا ولم يؤتي علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء وآمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.